إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، لقد حث ديننا الإسلامي الحنيف على التزاول في الله سبحانه وتعالى، أن يزور المسلم إخوانه المسلمين ويزورونه في الله سبحانه وتعالى، أي ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك حث ديننا الإسلامي الحنيف المزور على إكرام الضيف، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف علامة على كمال الإيمان بالله واليوم الآخر. ولكن في الوقت نفسه، فإن ديننا الإسلامي الحنيف جاءت فيه آداب وأحكام على الزائر أن يلتزم بها ويمتثل لها حتى لا تدخل زيارته وتصبح مؤذية للزائر. وهذه الآداب والأحكام تكفل رب العزة سبحانه ببيانها في سورة النور، تلك السورة الكريمة التي افتتحها الله عز وجل بقوله: سورة أنزلناها وقرأناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، وفي سورة الأحزاب وفي غيرها، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة. وهذا من كمال ديننا الإسلامي الحنيف، أنه يتناول الموضوع من كل جوانبه، من جهة الزيارة وفضلها وما يترتب عليها من الأجر، ومن جهة ما يلزم على المزور وما يلزم على الزائر. وهذا من كمال ديننا الإسلامي الذي لا كمال في دين سواه. أيها المسلمون، الزيارة في الله سبحانه وتعالى سبب لزيادة المودة والترابط بين المسلمين، ولزيادة التعارف بينهم، والتعارف بين الناس من مقاصد الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مطالقة الناس لا بد وأن يلحقك فيها أذى، لا يمكن أن تخالط الناس وتسلم من أذاهم. ولكن مع هذا فالذي يخالط الناس ويصبر على ما يلحقه من أذى بسبب هذه المخالطة أفضل وهو خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن الزيارة في الله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع ومع الالتزام بالآداب التي سنذكرها إن شاء الله سبب لحصول محبة الله سبحانه وتعالى لعباده المتزاورين فيه سبحانه وتعالى. وجاء في هذا المعنى أحاديث، منها ما رواه مالك وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه، أي الذين يعطي بعضهم بعضا ابتغاء الثواب من الله سبحانه، والذين يزور بعضهم بعضا طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء وجبت لهم محبة الله أو حقت لهم محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء في حديث صحيح رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن صبت وخاب من شاه وتبوأت من الجنة منزلة. هذا الفضل من عاد مريضا، وكذلك أيضا نفس هذا الفضل لمن زار أخا له في الله سبحانه وتعالى. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، ناداه ملك من قبل الله سبحانه وتعالى، مسلم من قبل الله سبحانه يناديه هذا الملك ويقول: أنقذت وصاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية زاره في الله، فأرصد الله له على مدرجته ملك، أي على طريقه، كلف الله سبحانه ملكا يراقبه على طريقه، فأرصد الله له على مدرجته ملكا فسأله: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك مصلحة دنيوية ذهبت إليه ليقضيها إليه؟ قال: لا، إنما أحببته في الله. فقال هذا الملك: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته، فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. فهذا باب عظيم من أبواب الأجر والفضل، الزيارة في الله سبحانه وتعالى ابتغاء الثواب والأجر من الله عز وجل. أيها المسلمون، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه لا يزورونه، وزار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة ورضي الله عنهما، وزار أم سليم وابنها أنسا، وزار النبي صلى الله عليه وسلم أبا عثمان بن مالك، وزار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه خصوصية في هذه الزيارة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم مرتين، كما ثبت في الصحيح البخاري من حديث ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا في بيت أبي بكر قبل الهجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورنا كل يوم مرتين طرفا النهار بكرة وعشية، في أول النهار وفي آخر النهار، كل يوم يزوره مرتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر رضي الله عنه وكان يشاوره في أمور المسلمين، لكن هذه خصوصية لأبي بكر رضي الله عنه. داخل الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم على فترات متباعدة. أيها المسلمون، إذا علمنا قبل الزيارة في الله سبحانه وتعالى فإن هناك أنواعا من الزيارات تتأكد على كل مسلم، وبعضها من الواجب على المسلم. ومن هذه الأنواع من الزيارات زيارة الوالدين على المسلم، أن يزور والديه بغرض البر بهما وخدمتهما والإحسان إليهما وإدخال السرور عليهما. فزيارة الوالدين زيارة عظيمة، وهي متأكدة على كل مسلم بغرض البر بالوالدين والإحسان بهما وخدمتهما، ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. والقيام على خدمة الوالدين ورعاية مصالحهما تعدل الجهاد في سبيل الله، تعدل الجهاد في سبيل الله، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا في غزوة من الغزوات مع أصحابه، فاستأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما تجاهد، قال ففيهما تجاهد، اترك الغزو واجلس مع والديك تجاهد فيهما، فهذا يعدل أجره أجر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك من الزيارات المتأكدة زيارة الأقارب لما في ذلك من صلة الرحم، أن يزور المسلم أقاربه، أن يزور أسرته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبناء هؤلاء جميعا الأقارب على اختلاف درجاتهم، فيشرع للمسلم أن يزورهم أيضا بقصد الإحسان إليهم والبر بهم وصلتهم. وصلة الرحم لها مكانة عظيمة في الإسلام، فجاء في الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق، إن الله خلق الخلق، فلما فرغ الله من خلق الخلق قالت الرحم أعوذ بك من القطيعة، الرحم استعاذة الله سبحانه وتعالى من القطيعة، فقال الله عز وجل للرحم نعم أما يرضيك أن أصل من قطعك، أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فهذا وعد من الله سبحانه بصلة من وصل رحمه، ووعيد بقطع من قطع رحمه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا عن رب العزة سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهذه من الزيارات المتأكدة على المسلم. كذلك أيضا من الزيارات المتأكدة زيارة الجيران بقصد الإحسان إليهم ومساعدتهم، وخاصة إذا كانوا في وقت فرح أو وقت حزن ليشاركهم فرحهم أو ليشاركهم حزنهم، فالجار أيضا له حق عظيم. ومن هذا ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كذلك أيها المسلمون من الزيارات التي تتأكد على المسلم زيارة المريض، زيارة المرضى، فهي حق من حقوق المسلم على إخوانه المسلمين، أن يزور المسلم إخوانه المسلمين المرضى بقصد الدعاء لهم وتصبيرهم على مصابهم. ومما جاء في فضل عيادة المريض ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول وكيف أعوذك وأنت رب العالمين، العبد يقول لله سبحانه وكيف أعوذك وأنت رب العالمين، ف فيقول الله عز وجل: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فالمسلم إذا عاد المريض وجد ثواب ذلك وأجره عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يشرع من الزيارات للرجال فقط، يستحب للرجال فقط زيارة القبور، زيارة القبور أو زيارة الأموات في قبورهم بقصد الاعتبار وتذكر الآخرة، وكذلك للسلام على الموتى المسلمين والاستغفار لهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة. إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وحكمة النهي عن زيارة القبور في أول التشريع أن الناس كانوا قد اعتادوا على عادات جاهلية فيها استغاثة بالأموات والطلب منهم والإشراك بهم، يشركون بهم مع الله سبحانه وتعالى، وكانوا ينحون ويلقمون الخدود ويشقون الجيوب إلى غير ذلك من الأمور المحرمة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن عن زيارة القبور حتى علمهم هذه الآداب ووعظهم بها، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، وكان يزور صلى الله عليه وسلم المقابر بالاعتبار والسلام على الموتى والاستغفار لهم. أيها المسلمون، كذلك حسن الإسلام على إكرام الضيف، ومما جاء في ذلك ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه الكريم عن خليله إبراهيم عليه السلام، أنه جاءه ضيف وكان 13 ملكا جاءوا في صورة شباب ختان الفلقة وزاروه وهو لا يعرفهم من قبل، لأنهم جاءوا في صور بشر وكان لا يعرف أشكالهم كأنهم بشر، حتى إنه صنع لهم طعاما وقربه إليهم ليأكلوا، فحينئذ لما أمسكوا عن الأكل علم أنهم ملائكة وأخبروه بذلك، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وكان منهم جبريل عليه السلام. فقال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، الذين أكرمهم إبراهيم عليه السلام غاية الإكرام، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، القوم الغرباء لا أعرفكم من قبل، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ذهب إلى أهله وجاء فراغ يعني أسرع إلى أهله، فجاء بعجل سمين. في الآية الأخرى في سورة هود فجاء بعجل حنين أي مشوي، عجل سمين وشواهد، وقربه إلى بيوته قال ألا تأكلون. فلما دعاهم للأكل كما جاء بيانه في كتاب الله تعالى رأى أيديهم لا تصل إليه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره فأوجس منهم فيه فقالوا لا تقل إنا رسل ربنا، إلى آخر الآيات الكريمة. ويقول نبينا محمد، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف علامة على كمال الإيمان بالله واليوم الآخر. وكذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لزورك عليك حق، إن لزورك أي لزائرك عليك حق، إلى غير ذلك من النصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونأمل أن الإخوة يفتحوا المجال للإخوان بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد عرفنا فضل التزاور في الله وأنه سبب لحصول محبة الله سبحانه وتعالى، وعرفنا ما يلزم المزور من إكرام زائر، بقي أن نعرف ما الذي يلزم الزائر. فإن الشرع قد جعل على الزائر آبابا عليه أن يمتثل لها وأن يلتزم بها. فمن هذه الآداب أن تكون الزيارة على فترات متباعدة، أن تكون الزيارة على فترات متباعدة حتى لا تمل زيارتها من التكرار. وفي هذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا. زر غبا يعني على فترات متباعدة، زر غبا تزدد حبا. فهذا من أداب الزيارة إلا يكبرها الإنسان حتى تمل زيارته، بل تكون على فترات متباعدة. وما ذكرناه من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هذه خصوصية لما بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر من علاقة لا يوجد مثلها. لكن عامة الناس أفسدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإرشاد: زر غبا تزدد حبا، يعني تكون الزيارة على فترات متباعدة تكون سببا للزيادة المحبة، بخلاف ما إذا تقاربت الأوقات. وكذلك من آداب الزيارة ألا يزور الإنسان إلا من يعلم أنه يسر بزيارتك، ألا تزور إلا من تعلم أنه يسر بزيارتك وأن زيارتك لا تسكن عليه وأنه يسر إذا زرته. وكذلك ألا تصيب هذه الزيارة، لأن المجالس إذا قالت كما ثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم قالوا: إذا قال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. كل زيارة يقول وقتها لابد وأن تنتهي الأحاديث ويبدأ التطرق إلى أعراض الناس وإلى الغيبة والنميمة والوقوع في الكلام المحرم. فثلاث الزيارة إذا قصر وقتها تكون مقتصرة على السلام وعلى الكلمات الطيبة ونحو هذا، ثم بعد ذلك إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. وقد أرشد الله تعالى أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرشدهم الله سبحانه إلى ألا يزوروه حتى يدعوه للنبي صلى الله عليه وسلم ويأذن له، ثم أرشدهم إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأكلوا أن ينطلقوا وألا يسيلوا المكس بعد الفراغ من أكل الطعام الذي دعوا له. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فأرشد الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دعاهم إلى طعام أن يأكلوا ثم ينصرف وألا يطيلوا المكث من أجل الحديث بعد الطعام، إن ذلكم كان يؤذي النبي. هذه هي العلم، نقول الجلوس كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيي منكم، كان من خلقه الحياء صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والله لا يستحيي من الحق. وكذلك من آداب الزيارة أن يستأذن الإنسان إذا ذهب إلى البيت من أجل الزيارة، أن يستأذن ثلاث مرات، فإذا اعتذر له صاحب البيت رجع. وكذلك إذا استأذن ثلاث مرات فلم يأذن له صاحب البيت فعليه أن يرجع، وألا يكون في صدره حرج ولا غضب، أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا حكم من الله عز وجل في كتابه الكريم. قال الله سبحانه في سورة النور: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أطهر لقلوبكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. المؤمن يرضى ويسلم لأمر الله ولا يجد في صدره حرجا مما قضى الله سبحانه وتعالى. فهذا من آداب الإسلام، لأن البيوت لها عورات، ولعل هذا الوقت يكون فيه صاحب البيت مريضا أو يكون مشغولا بأمر يعني لا يستطيع أن يتركه أو يكون بينه وبين أهله أو بين أولاده كلام أو ارتفاع أصوات أو كذا، لا يريد من أحد أو يطلع على هذه العيوب أو هذه العورات إلى غير ذلك من الأسباب. فإذا استأذن الإنسان ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع يترك الباب ثلاث مرات ثم يرجع وينصرف كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب في قبره حرج بل يلتمس الأعذار لأخيه المسلم. كذلك من آداب الزيارة في الإسلام أن يسلم الزائر وأن يعرف بنفسه، فإن رجلا زار النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فجعل الرجل يقول أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ الرجل يقول أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، فكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل المزور إذا قلت له أنا؟ من أنت حتى يعلم ويستعد لزيارتك؟ من أداب الزيارة أن يعرف الزائر بنفسه حتى يكون المزور على استعداد لزيارته. وكذلك أيضا من آداب الزيارة أن الزائر إذا أتى البيت ألا يقف ألا يقمد تلقاء وجه البيت أو تلقاء الباب حتى لا يقع بصره على شيء، إذا فتح صاحب البيت حتى لا يقع بصره على شيء مما لا ينبغي وقوع البصر عليه، بل ينحرف جانبا يمينا أو يسارا أو يعطي الباب ظهره حتى يؤذن له في الدخول. فهذا من الآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. وكذلك من الآداب أنه لا يجوز لأحد أن ينظر في بيت أحد بغير إذن، إذا وجد الباب مفتوحا أو وجد شيئا من البيت مكشوفا لا يجوز أن ينظر في بيت أحد بغير إذنه، ومن فعل ذلك فعينه هدر، أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اطلع أحد في بيتك بغير إذنه، إذا اطلع أحد في بيتك بغير إذنه فحذفته بحصاة فقطعت عينه فليس عليك من جناح. يقول صلى الله عليه وسلم لو اطلع أحد في بيتك بغير إذنه فحذفته بحصاة فقطعت عينه فليس عليك من جناح، ليس عليك إثم ولا حرج إذا نظر أحد في بيتك بغير إذنك وفقدت عينه. وهذا يعني بيان قطر هذا الأمر وهو النظر في بيوت الناس بغير إذنهم. فهذه من آداب الزيارة. وكذلك من الآداب مراعاة أحكام الإسلام العامة من ضرورة حجاب النساء أمام الرجال الأجانب وعدم اختلاط الرجال بالنساء وعدم الخلوة للنساء الأجنبيات، فإنه قد فتى في كثير من المسلمين إلا من رحم الله ما يسمونه بالزيارات العائلية، فتزاور عائلتان ويجلسون جميعا الرجال والنساء بغير حجاب وبغير ستر ويمزحون ويضحكون ويحصل فيها خضوع بالقول ونظر محرم وسماع محرم، كل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض آداب الزيارة وأحكامها في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأله سبحانه أن يؤدبنا بآداب الإسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وألصابنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.